من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين وسيد الكائنات أجمعين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في مقدمات الاجتهاد، مقدمات الاستنباط وضرورة علم الرجال في مقدمات الاستنباط، وكما مر أمس ليس النقاش مع مسلك السيد الخوي أو السيد أحمد طاووس، يتوهم منه عدم ضرورة علم الرجال، لا، وإنما هو نقاش مع ربما أشبه ما يقول المسلك الأخباري في علم الرجال، اللي هو الاعتماد على النقل، الاعتماد على روايات علماء الرجال، أقوال الرجال. في قبال التمسك لا بالاجتهاد في علم الرجال، كلام في هذا. ففيك نظرة إلى رجال تعليقة الوحيد البهباني اللي هو زعيم الأصوليين في زمانه والمجدد وكذا، تعليقته على منهج المقال للميرزا محمد السرابادي دورة رجالية، تعليقته طبعت الآن في الطبعة الحديثة. تلاحظ هو ليس إخباري، يعني يعتمد على أقوال الرجالين، روى كذا أو قال كذا، لا، يذكر ذي الأقوال يناقشها، يبدأ يناقش، يبدأ كذا ينقح يمحص. فعلى المسلك الاجتهادي مسلك آخر. طبعا قبل الشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، الشيخ سليمان الماحوزي هو على اتحاله يلقب بالمحقق البحراني في علم الرجال، هو فتح باب الاجتهاد بعدما أغلق يعني بسبب مدرسة السيد أحمد بن طاووس، شبيه ابن إدريس في علم الرجال، هذا الشيخ سليمان المحوزي على اتحال. فالنقاش إذن في أن كلمات الرجالين، أقوال الرجالين، أولا إذا كان الاعتماد عليها من باب الشهادة الحسية والأخبار الحسية فهي مرسلة غير مسندة، فما يمكن الاعتماد عليها. فكيف نعتمد على مراسيل في محاكمة مسانيد من الروايات؟ تلك قسمة مو ضيزة بل أشد من الضيزة، أين من أين؟ ما يمكن إذا هذا المعنى. لذا البعض قال لا، وجه اعتبار قول الرجالي ليس من باب الخبر الحسي، ادعى صاحب ذلك بينه وكذا، بينه شلون بينه، منين بخبر حسي؟ شهادة تعتبر غير مذكورة الأسانيد، ولا الاهتمام بعلم الرجال في علماء الإمامية ورواة الإمامية في زمن الأئمة بقدر اهتمامهم بنفس الروايات لأهل البيت، ماكو قياس، عندهم اهتمام لكن ليس اهتمامهم بنفس روايات أهل البيت عليهم السلام. فكيف نحاكم علم جحفلي ترساني ضخم مهول بعلم نحيف بالقياس إلى علم الحديث؟ هكذا علم الرجال هكذا يصير، ما يقوى الضعيف على القوي، هذا ما مطلب. أصلا الشيخ المفيد رحمة الله عليه من الأول أيضا ذكر أن ميزان حجية الحديث، أمس أيضا ذكرنا أصل الصدور لتراث الحديث، أصل الصدور لتراث الحديث الإجمالي أبدا ما يعتمد على علم الرجال أيضا. لماذا؟ الكل علماء الإمامية عندهم اتفاق. كل الأصولين عن بكرة أبيهم، كل الأخبارين عن بكرة أبيهم، أن لدينا علم إجمالي مو تفصيلي، علم إجمالي بصدور هذا التراث الحديث. ومن لا يتدين بهذا العلم الإجمالي أصلا خارج من الدين والملة. ذكروه في أول مبحث الانسداد، يعني باعتبار ما يريد يتدين، خوف هو حر ليكون يأخذ أي مذهب علماني، مذهب مدني، مذهب فلاني، واحد آخر. بس إن تقول مذهب دين الإسلام ودين أهل البيت عليه السلام ودين الثقلين، هذا علم إجمالي لدينا بأن هذا التراث إجمالي مو تفصيلي، وهذا ليس له ربط لا بالإخبارية ولا الأصولية، هذا له ربط بالمتدين، من يتدين بدين الإسلام ومن يتدين بدين الثقلين. هكذا عندنا في أصل الصدور الإجمالي إحنا مو متوقفين فيه، يبقى الصدور التفصيلي، هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، هنا مجرة. علم الرجال له دور، لأنه ليس له دور، له دور يميز لك الضعيف من القوي، كذا فلان يميز لك الكتب، صحة الكتب، يميز النسخ، يبين لك التراث، كذا بلا شك له دور عظيم وضروري، لأنه ليس بضروري، ولكن لا بالمنهج الذي سلكه السيد أحمد طاووس إلى السيد الخوي، اللي هو منهج بعض العلماء، يعني مسير من مسار العلماء رحمهم الله. الوجه الثاني لحجية قول الرجالي، قيل أنه من باب أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني ماذا؟ يعني الرجاليون مجتهدون في استنباطاتهم الرجالية، هو صحيح، وليس ناقلون رواة أخباريون في الرجال. النجاشي ليس راوي رجالي، وهذا صحيح، وليس أخباري رجالي، راوي أخباري رجالي. النجاشي يجتهد، ينظر من قبله، لأنه لا يعتمدون على الروايات الرجالية، يعتمد، لكن لأنه هو الآن الفقيه، لما يجي يستدل في الفقه يعتمد على الرواية فقط، أو يعتمد على الدراية للرواية، الدراية للرواية، كما تشير الآية الكريمة، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. نفر يعني روى، كناية عن الرواية، ينفر إلى سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء أو أئمة أهل البيت أو الحوزات العلمية التابعة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. نفر يعني روى، بس اقتصرت الآية على الرواية؟ لا. لما؟ لأن الرواية ساحل الوحي وليس هو الوحي كله. الثقلين مثلا ألفاظ القرآن ساحل الوحي، لو لا نفر يعني روى، بعد ذلك ماذا؟ ليتفقهوا، يتفقهوا يعني يتفهموا، لابد إعمال سفينة الفهم، لأن المعاني بحور لألفاظ الروايات أو ألفاظ الأئمة عليهم السلام. فإذا لابد من دراية الرواية، حديث تدريه تفهمه خير من ألف حديث تروي. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي دريته دراية عميقة في الحقيقة سيربطك هذا المعنى مع منظومة معاني الدين من محكمات الكتاب ومحكمات السنة. مدح عظيم في كلمات أهل البيت عليهم السلام لدراية الحديث وعاية الحديث. رواة العلم كثيرون، الرواية رواة، والرعاة له قليلون، يعني يرعى المعنى، يرعى التقيد بالمعنى والمعاني والمجرد الوعاية. وتعيه وتعيه أذن واعية، وتعيه وعاية سعة المعاني. فعلى كل هو الفرق بين المنهج الروائي الإخباري مع المنهج الأصولي. أصولي إن كان معنى الأصولي هذا معناه، يعني تحكم المعنى مو تحكم سماع الألفاظ فقط. ثم ماذا؟ أصلا المعنى الحقيقي للمنهج الإخباري مع المنهج الأصولي هو هذا. المنهج الأصولي يعني أصول المعاني، أصول الاستدلال، أصول بحور المعاني. لذا بعض الأصوليين وإن تسمى بالأصوليين هو في الحقيقة إخباري، وبعض الإخباريون سموا بالإخباريين هم أصوليون. هي تسميات بعضها مزيفة، هذا أصولي وهذا أخباري. هذا اللي تسميه أصولي هو أخباري، مثل مجلسي تقول لي أصولي أخباري، كيف أخباري وهو يغوص في بحار المعاني. الشيخ الأنصاري يسجد لتحقيقات صاحب البحار في المعاني. عند ثلاث شروح على الدورة الروائية الفقهية المجلس صاحبها، كل شاردة واردة وقرائن تفهم، هو كله في التفهم، شغله الشاغل في التفهم. بينما ترى من يسمى أصولي يمر على الروايات على الرفاف ساحل ألفاظ الروايات، أي أصولي هذا؟ لا يذهب إلى المعاني، أصول المعاني وأصول التشريع. فهذا التشدق بالأصولية وبالإخبارية في الحقيقة بعض التسميات مزيفة. بعض من يسمى أصولي هو في الحقيقة إخباري، يعني يعتمد فقط على إخبار الروايات، ما يستطيع أن يغوص في المعاني، ما عنده قدرة علمية، ما عنده. بس إما غالب على منهج هذا أو لا، في بعض المسائل ما يغوص. يعني بعض الأحيان ما كذا يصير أنه فقيه مجتهد في مسائل منهجية تكون في إخبارية. إخبارية يعني ماذا؟ يعني سطح المعنى، سطح اللغة، هو مش روائي إخباري يجمد على حرفية اللفظ، ما يغوص في المعنى. هو شنو معنى الإخباري؟ هو هذا. ولو الرواة لهم شأنهم احترامهم وقدسيتهم هذا صحيح، بس ليست حجية الرواة كحجية الفقهاء الفهماء المفهمين الذين يعتمدون على أصول التشريع، أصول المباني الموجودة في تراث يعني محكمات الكتاب ومحكمات السنة. على أي حال، فالصدور حيثية روائية إخبارية، المضمون حيثية فقهية فقهائية أصولية تعتمد على أصول، أصول محكمات القرآن وأصول محكمات السنة. هاي جنبتها تشدد أنت في جنبة الصدور، أنت روائي إخباري شئت أم أبيت، بس عندك الصدور، بس عندك الجانب الحسي الإخباري، ما تروح تغوص في جانب المعاني. أكبر ضابطة وردت عند أهل البيت عليهم السلام حتى في الآيات وفي الروايات، أكبر ضابطة هي الضابطة المضمونية. اعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه، يريد له فهم فقيه، مو يريد له واحد راوي إخباري يقول لا أنا جمودي على اللفظ، أنت إخباري. احترام للإخباريين واحترام للروائيين، بس هو هاي منهج روائي إخباري، ما تغوص في المعنى، ما عندك تضلع تبحر في المعنى، عندك تبحر المعنى بحث آخر. ميزانك صير، أنت صيرفي، لكن صيرفي في الجهة الإخبارية، ولست صيرفيا في الجهة الأصولية، أصول المعاني، أصول القواعد، أصول الثوابت في الكتاب والسنة. والفرق بين الصيرفيين، صيرفي روائي إخباري، وفي صيرفي فقيه اجتهادي. على كل نرجع، كثير من الاصطلاحات أخويت عن معانيها بمرور الأجيال صراحة. يعني شنو معنى الإخبارية، شنو معنى الأصولية؟ تابعت شروح المجلسي لدلالة الروايات في الفروع. المجلس عنده ملاذ الأخيار، شرح التهذيب كله، عنده مرعاة العقول، شرح فروع الكافي هم كله وأصول الكافي، عنده في البحار دورة ثالثة فقهية من المجلد 80 إلى المجلد 100 هم شرح. هو القرائن التي يوردها المجلسي في دلالة الروايات في الاستدلال وفي احتمال المعاني والوجوه أكثر بكثير مما يأتيه صاحب الجواب. أكثر بكثير تتبع الأقوال للفقهاء الذي يأتي به المجلسي أكثر بكثير مما يأتي به صاحب الجواب. كيف تريد أسمي المجلسي أخباري؟ أي أخباري؟ أخباري اللي يعتمد على جنبة الصدور فقط، الرواة والإخبارين، بينما محتملات المعاني، فذلكة الوجوه يعالجها المجلسي، يصعد ينزل، كيف يعني؟ بحر من الشواهد والدلائل. ذكرت لك الشيخ الأنصاري في مواد عديدة في المكاسب يقول: وقال غواص بحار الأنوار، هكذا يذكر آراء المجلسي. المقصود نعم صاحب الجواهر في الصناعة الفقهية، المقصود في فذلكة في القواعد الفقهية مع بعض البعض أسد مستأسد، أما في القرائن في الدلالة أبدا. أعطف المجال المسير على المجلس كيفية محتملات الدلالة حتى في استقصاء أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء عبارة عن شروح اجتهادية للرواية. كمثال أنا أذكرها أقول: فكيف بك من لا يأتي بالأقوال الفقهاء أبدا، يركز لي على الصدور فقط وحرفية الألفاظ الروايات. بالله عليك هذا مو مسلك إخباري، هذا مسلك إخباري ونص، يعني إخباري روائي وليس مسلك اجتهادي. بينما لا يأتي بكل شاردة وواردة في أقوال الفقهاء وكيفية وجوه الأقوال والوجوه المختلفة ويحاكم بينها، هو هاي مسألة أصولي. الآن كثير ما مسيرة الفقه جاي تتضاحل إلى منهج روائي إخباري باسم الأصولية، واقعنا هاي أزمة. طبعا لا أقول الرواة أزمة والإخباريون أزمة، أقول لكن هاي مستوى داني، المستوى العالي مسلك الفقهاء اللي يعتمدون على أصول المعاني، أصول الاستدلال طامة. هذه في المسار العلمي للحوزة أن يعتمد فقط وفقط، أنت تقول اسمها دورة فقهية، هي كلها بحوث الصدور، بحوث روائية عن الجانب الروائي الإخباري في الرواية. هذا مو فقه، ليش نسميه فقه استدلالي ولا فقهاء؟ هذا إخبار، جنب إخبارية في الروايات بامتياز نسميها أصولية. أي أصولية؟ أصولية أنت غوص في مضمون الروايات، غوص في شبكة التناسب بين مضامين الروايات، مضامين القواعد، عندك تضلع، عندك تأسد، عندك تبحر، هنا تعرف. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب البيع في بحث الضمان تعاقب الأيدي يقول: إلى الآن من زمن الشهيد الأول إلى الآن معضلتين في تعاقب الضمان صناعيتين لم يستطع أحد حلهما إلى الآن. يلا هذا يسمونه أصولية، جنبة الصدور ونازل وصاع، ما أقول لا، لكن هذا ليس كل شيء، هي جنبة ابتدائية روضة، هي مرحلة ابتدائية، مرحلة الروضة في الاجتهاد، ليس هو اجتهاد أصولي. اجتهاد أصولي تعال في المضامين، تعال التفت إلى الشبكة المنظومية والنسب، النسب بين المعاني، التناسبات بين المعاني، تحليلها، تفهمها، الغوص في تحليل المعاني، هذا جنب أصولي. أما نسمي الجهة الإخبارية أصولية ونسمي الجهة الأصولية أخبارية، دي طامة في الحوزة، طامة في مسير الحوزة العلمية، سواء في الفقه أو في الرجال أو في حتى الرجال في منهج إخباري في الرجال وهو اعتماد الشهادة الحسية. يا أيها الباحث أو في الأقوال، ما هو مسلك حجية قول الرجائي؟ الشهادة الحسية، إن جنبة إخبارية حسية. ليس هناك اجتهاد في علم الرجال أبدا، ما في اجتهاد استنتاج، هذا القول الأول اللي هو ضعيف إلى غايته. بخلاف القول الثاني. القول الثاني هو أكثر كلمات أقوال رجالين آراء رجالين هي اجتهادات، هي استنتاجات، مو استنتاجات من الهوى، حدس من الخيالات، لا، استنتاج من مواد حسية. يعني المادة الحسية الجنب الروائية لها قيمتها، لكن لا أنها كل شيء. بعد ذلك استنتاج من المواد. وفرق الفقيه عن الراوي الإخباري ما هو؟ سواء في علم الرجال، في علم الفقه، في علم الكلام، في علم التفسير، ما هو؟ إذا كان الفقيه يقتصر على ما قام به الراوي، إذن الفقيه راوي إخباري وليس مخبر، وليس هو فقيه. فقيه يعني فهيم، يعمل مصنع الفهم، مصنع التحليل والفهم. أما إذا ما عنده قدرة على التحليل، ما عنده قدرة على المعاني، ما عنده قدرة على اكتشاف شبكة منظومة المعاني مع بعضها البعض، هذا مو فقيه، هذا راوي إخباري يسمي نفسه فقيه ولو في مسألة واحدة. قال هو فقيه، لكن في المسألة هو إخباري راوي وليس فقيه، ما عمل الفقهاء. هي نكات لازم نلتفت لها. أي مكان، فالقول الثاني في قول الرجالي يقول لا، علم الرجال اجتهاد فيه. بالله عليك إذا كانت نقولات حسية، كيف يختلف الطوسي والنجاشي زميلان، وإن كانت الزعامة العلمية للشيخ الطوسي رحمة الله، علمان نجمان يختلفان في عشرات الموارد؟ هاي في أي حس هذا؟ أي أخبار حسي؟ إذا استنتاج حشيوان، مو فقط الطوسي والنجاشي، ابن الغضائر الابن، ابن الغضائر أب وابن، الابن أحمد والأب الحسين بن عبيد الله الغضائر الأب، وهو من أساتذة الطوسي، الشيخ الطوسي، وأساتذة الشيخ النجاشي، ومعاصر للشيخ المفيد. الغضائر الأب، الغضائر ابن أحمد، بس عنده آراء تختلف عن النجاشي. نفس النجاشي في موارد يصرح في اختلاف رأي عن الغضائر الابن في كتاب النجاشي. إذا شو اختلفوا؟ ترجيح حس على حس؟ لا، استنتاجات. الطوسي يختلف معهم، العقيقي قبلهم يختلف معهم، البرقي يختلف معهم، ولا مجرد استنتاجات. نظير الآن الدورات الرجالية التي تصدر، كلها اختلاف. إذا كان حسي كيف يختلفون؟ لما اختلف الممقاني شيخ عبد الله رحمة الله عليه مع فرض النمازي، مع السير الخوئي، مع أبو علي الحائري صاحب منتهى المقام، مع التفريشي، مع الأردبيلي صاحب جامع الرواة غير الأردبيلي المعروف شيخ محمد علي، واختلفوا الاجتهادات. ليس اجتهادات هوائية طبعا، وليس حدث هوائي، يستند المورد اجتهاد. فإذا دعوى أن آراء الرجالين هي شهادات حسية، هو أول من يدعي هذا المدعى، هو نفسه يناقض نفسه، هو يختلف مع غيره في أمور كثيرة. الاختلاف من أين أتى؟ مو من ترجيح حس على حس، رواية حسية على رواية حسية، شهادة حسية على شهادة حسية، لا، ليس من هذا، وإنما هو استنتاج من القرائن، من المواد الحسية الموجودة. فالصحيح نعم أن قول الرجال قول أهل الخبرة. ومر بنا وذكرنا هذا ليس مختص برواة وعلماء الرجال أرباب الجرح والتعديل من علماء الإمامية، بل هذا في الحقيقة حتى عند أرباب الجرح والتعديل عند العامة اجتهادات ناتجة عن مواد، استنتاج مواد. فالباحث يناقشهم في كيفية الاستنتاج والمواد، يعير معيار المواد صحيحة مو صحيحة، وزنها الكمي الكيفي، استنتاج فيك صح أصعد انزل. نعم، من لا يشتهي في علم الرجال يستطيع أن يرجع إلى الرجاليين من باب التقليد، هذا بحث آخر. إنما قول أهل الخبرة. ومر بنا مرارا أن عمدة ما يعتمد عليه أرباب الرجال قدماء وغيره ليس يعتمد على النقولات الحسية فقط، أكثر ما يعتمدون عليه حس آخر وليس هو النقل، وهو ماذا؟ وهو المضمون. يعني يشاهدون مضمون روايات راوي معين، يقولون هذا جبري، هذا قدري، هذا أشعري، هذا معتزلي، هذا مثلا عامي ليس خاصي، هذا كذا. حتى الطرف الآخر يقولون هذا الراوي شيعي. لماذا شيعي؟ لأنه يذكر فضائل أهل البيت، يروي فضائل أهل البيت، عند إدمان دأب على ذكر فضائل، إذن شيعي. إذا ذكر مثالب على الصحابة روى مثالب صح، قالوا إذن رافضي، مو بس شيعي، شنو؟ رافضي، يعني تام التمام، من تولي عندهم تبغلي. بالتالي نعم، كلما ازداد حبا في أهل البيت ضعف عند أرباب الجرح والتعديل عندهم، كلما ازداد حبا في أهل البيت، وكلما ازداد قل حبا في أهل البيت أو ازداد عداوة في أهل البيت ازداد وثاقة عندهم. خب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الشيخ عبد الحسين شرف الدين، كثير، الشيخ محمد حسن المظفر، الشيخ محمد حسن، وكثير من علمائنا جردوا إحصائيات من أرباب الجرح والتعديل عند الطرف الآخر. هكذا كلما ازداد الراوي قربا من أهل البيت ضعفوا، كلما ابتعد عن أهل البيت ونأى بعيدا عن أهل البيت، لأن القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا البغض في القربى، إلا عداوة ذلك الجزء. يقرؤون الآية، يقرؤون قرأوا الآية بالقراءة ظاهرا، فمن ثم الميزان ما كذا آية المودة، لا مودة أعداء أهل البيت، إيه هكذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، فعملا بفريضة المودة هكذا تصير. أي ما كان، هاي كتابات علمائنا الكبار عندهم إحصائيات لمفردات رجالية عند الطرف الآخر هكذا. المقصود أن المضمون هو يحدد هوية الراوي عندنا وعندهم. من أين تعرف أن الراوي فقيه؟ يلم بكل تفاصيل، يروي كل تفاصيل روايات الصلاة، واضح فيه فقاهة، فقاهة في باب الصلاة. راوي آخر فقاهة في باب الحج، معاوية بن عمار أو معاوية بن وهب الدهني، فقيه في الحج، كتاب عنده في الحج. راوي آخر محمد بن قيس في القضاء والحدود والقصاص والديات، وتضلع الإمام باقر أملا روايات كثيرة في باب هاي الأبواب، القضاء والشهادات وكذا، راوي آخر في كذا كذا. هل ما جرى؟ أنت منين تعرف طابعه، سواء درجة العلمية، طابع العلمي كذا كذا، منين تعرفه؟ هو من خلال مسيرة العلمية. سيرة العلمية هي الروايات التي، مضمون الروايات التي يرويها، ضبط اتقاء مضامين الروايات التي يرويها، نيقد متقن ثبت هكذا. هذا هو مجرد ما تشوف عند الروايات التي يرويها في باب الصلاة عليها نور، يقولون شعر نور، يعني ما بها أي ضوضاء علمية، علماء الطائفة يفتون بها كذا فلان مثلا، الجيل الأجيال التي أتت بعد هذا الراوي. ولما جرى هنا يشخص هوية الراوي عندما يقال الاجتهاد في علم الرجال هو هذا، لأن تقول لي كارت أحمر كارت أصفر كارت أخضر كارت مدري أبيض، مو هذا، هذا ليس علم الرجال، هذا تقليد محض، أي جنب منهج إخباري في علم الرجال روائي. أما لما تتمحص تفحص تحلل كأنك محقق التحريات الجنائية، هذا هذا يسمى اجتهاد في علم الرجال، وهذا المطلوب، وهذا الذي كان قبل السيد أحمد طاووس، شوي شوي نضب علم الرجال. في الحقيقة السيد أحمد طاووس مو شيد علم الرجال، ساعد في نضوب علم الرجال رحمة الله عليه. أما على الرجال هو تعال محص قرائن أصعد انزل مثل تحليل تاريخي جحفري، هو هذا علم الرجال. تعرف هوية المذهب، هوية الكتب، هوية المدارس العلمية، تشنجات التوترات العلمية داخل المذهب الواحد كيف تصير. والله فلان الجماعة الفلانية سقطوا الجامعة الفلانية، الفلان الفلانية مسقط كذا، هي تعاصف غير واحد يدرسها. نعم قد تكون مبنية على أسس، هذا صحيح، قد تكون لا، قد قد يلتفت لها يدقق فيها. هذا يسمونه اجتهاد في علم الرجال. هذا المنهج الثاني. طبعا المنهج الثاني إذا تعتمد على قول اللغويين كخبراء فقهاء في علم الرجال يعني يستنتجون، إذا تعتمد عليهم هكذا أنت تقلد، هذا منهج تقليد. المنهج الأول إخباري، المنهج الثاني ماذا؟ تقليد لاجتهادات الرجالين، هذا المنهج الثاني. المنهج الأول شهادات حسية، شهادات حسية يعني روايات إخبارية، روايات رجالية، جنب الإخبارية في علم الرجال. المنهج الثاني تقليد اجتهادات الرجالين إذا تعتمد عليهم كقول أهل الخبرة. المنهج الثالث ما هو؟ المنهج الثالث الاجتهاد، عند القدرة أيها البحث على الاجتهاد اجتهد، لملم المواد الحسية الموجودة، الاستنتاجات، لأنك لا تعتني باجتهادات الرجالين، اعتني مثل ما فقيه يعتني باجتهادات الفقهاء في الفقه، يعتني لأنه يقلدهم، يعتني يعني يأخذ نقاط القوة عندهم ويترك نقاط الضعف في الوجوه والأقوى، يحاكم، يقارن، يوازن. نعم على بأس. هذا المنهج الثالث. هذا المنهج الثالث ربما يعبر عنه منهج الاطمئنان، تجميع القرآن والاستنتاج. هذا له مصادر إلى ما شاء الله لا أريد أدخل فيه، يمكن الأخوان أن تفاصيل يرجعون إلى الجزء الأول والثاني في الرجال طبعنا. كثير حقائق في علم الرجال، كثير، صدقوني، حقائق تمس حتى علم الكلام، وتمس حتى علم الفقه، وتمس مذهب ومن شاهد به. إذا واحد ما يصير بصير علم الرجال ضرورة، بس مو علم الرجال التقليدي أو الإخبار الحسي، هذا معذرة، هذا تعامي عن الحقائق. بحث زيد الشهيد بين كذا وبين كذا وبين كذا، يعني محطات تاريخية خطيرة يأثر على الفقه السياسي عندنا في مذهب الإمامية، أن مشرب أهل أئمة البيت ماذا في الغيبة الكبرى، أنه أو كذا ولا، هذه محطات تاريخية مؤثرة. وشاهدنا عمالقة يذهبون إلى نظرة كذا حول مثلا ثورة زيد، عمالقة يرون كذا، عمالقة يرون كيت من الأعلام، بس لما حد يجمع ويمحص ويحلل يشوف القضية، يعني التدبير الإلهي وراء عقول البشر، تحليل الأحداث عند أئمة الأهل. أبدا زرارة لم يحط بكل أسرار الصادق، والله ما أحط الملفات اللي يديرها الإمام الصادق، أمنيا ما كان الإمام الصادق يستطيع أن يطلع زرارة بكل شيء ولا بمذاق الفقهي. فقيه وصف زرارة بن أعيان أنه أفقه أصحاب الإجماع بتتبع، رغم هذا الطول الكبير لزرارة لم يصل زرارة إلى كل البرنامج المنهاج الفقهي للإمام الصادق الذي كان يمارسه الإمام الصادق في إدارة الأحداث. ترى الإمام الصادق تعامل تربية الفضيل بن يسار فقيه وهو متقدم طبقة على زرارة، تقريبا شيء تلميذ الباقر، زرارة هم تلميذ الباقر، بس فضيل أسن وأقدم هجرة لأهل البيت من زرارة. تعامل الإمام الصادق مع الفضيل بنمط فقهي حتى في الفقه السياسي، تعامل الإمام الصادق مع زرار نمط آخر. والإمام يدير يربي تلاميذه على بالتالي بيئات مختلفة. ربما يظن زرار أنه الذي طلعه على طلعه التنور النحام، اطلع زرار على الإمام الصادق على كله من هذا الإمام الصادق. لا لا يا أخي، انظر تعامل تربية الإمام الصادق الفقهي للفضيل، سترى أن في ملفات فقهية ومشرب ومذاق الإمام الصادق لم يرى المصلحة أن يطلع زرار عليه، والعكس كذلك. وكذلك في التربية الكلامية والتربية، يعني أئمة البيت ما يمكن نحط بهم من خلال بعض التلاميذ أو بعض كذا أو بعض المشارع أو بعض الجهات. والفضيل بن يسار طود من أصحاب الإجماع النهدي الكوفي البصري. الفضيل بن يسار شارك في ثورة زيد، والزرار لم يشارك. شارك وقاتل فضيل، فضيل فقيه. إذن شنو هال على كل الأمور؟ يعني بعبارة أخرى، الأئمة بحور لا يدرك غورها، صلوات الله عليه. بس أنت الدولة عظمى ما تقدر تدرك غورها، تريد الأئمة ندرك غورهم؟ دولة عظمى نقول ما ندرك ملفاتهم، الأئمة ندرك كل أدوارهم كل ملفاتهم. يريد اجتهاد، يريد كذا. فالاجتهاد شيء بحر، والجنب الإخبارية الروائية جنب أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.